رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني في البداية أنتم وحشتوني كتير جدا خلال شهر رمضان، ويا رب تكونوا استفدتم من السلسلة اللي احنا قدمناها في رمضان، سلسلة مع الله اللي تعلمنا فيها كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في كتير من مواقف الحياة. وتاني حاجة عايز أقولها لكم، كل سنة طيبين. معلش هي جابت أخر شوية، بس شوية تعب كده بسيط بعد رمضان هي اللي حلت أن أنا أكون بيني وبينكم، أن أكون معاكم يعني في العيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني منكم أبدا، وأن نظل دائما على طاعة الله سبحانه وتعالى دائما بهذه الصورة، نلتقي ونجتمع دائما على طاعة الله سبحانه وتعالى. رحلة الحياة أو مدرسة الحياة، سبحان الله الحياة كلها مواقف. المواقف دي منا اللي بيقدر بالفعل يتصرف فيها ويتعامل معها، ومنا للأسف اللي بيبقى صعب عليه جدا أنه يتعامل مع هذه المواقف. خلوني أضرب لكم كده في البداية مثال بسيط صغير كده، أقول لكم قد إيه إحنا ممكن سوء التعامل مع المواقف بيخلينا نخسر حاجات كتير جدا. وزي ما قلت لكم، أغلى حاجة إحنا بنملكها في الدنيا كلها حياتنا، والحياة دي سبحان الله إما أن تكون حياة عامرة بالطاعة لله سبحانه وتعالى فتكون سبب أن احنا ننتقل كده إلى الجنة، يا إما تكون رحلة الحياة اللي احنا هنسير فيها رحلة كلها أخطاء، رحلة كلها معاصي، رحلة هنضيعها في معصية الله والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي والعياذ بالله بيبقى الطريق في النهاية مش كويس جدا. عايز أقول، تخيلوا معايا إنسان مننا مسافر على الطريق، الطريق ده طريق مهجور ما علهوش عربيات راحة جاية، أنا الوحيد اللي ماشي في هذا الطريق لوحدي، والطريق ده عليه قطاع الطريق كتير جدا جدا جدا، يعني طريق خطر جدا جدا جدا. وأنا ماشي على الطريق فوجئت أن العربية بتاعتي تعطلت، ده معناه خلاص أن أنا كده كده ههلك. العربية وقفت في طريق خلاص يعني مفيش عليه أي سبيل من سبل الحياة، بل أي شيء ممكن يكون سبب أن الحياة دي تروح موجود على الطريق ده، قطاع طريق موجودين، مخاطر على الطريق موجودة، والعربية وقفت عطلت مني. أنا نزلت أدور العربية مرة واثنين وثلاثة، العربية ما بتدورش. نزلت فتحت كبوت العربية أبص على العربية، مش عارف أعمل أي حاجة في أي حاجة، فضلت واقف خلاص. ليه؟ لأن أنا مش قادر أتعامل مع السيارة، وفضلت واقف في الطريق أنتظر يعني فرج ربنا سبحانه وتعالى. اتصلت على واحد زميلي بيفهم كويس جدا في العربيات، جاب سرعة ففتح الكبوت فقام وصل سلكين اتنين بس ببعض، اتنين بس ببعض، قال لي دور العربية. دورت العربية، العربية دارت ومشينا وربنا نجانا، لأنه فاهم ان انا هوصل دي بدي انتهت كل حاجة. مشكلتنا ان احنا دايما بتمر علينا في حياتنا في رحلة الحياة مواقف ما بنبقاش عارفين احنا نعمل فيها ايه. للأسف كتير مننا بسبب الجهل بيخطئ، فبالتالي بيرجع ورا، وبالتالي بيسلك طريق خلاف الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه له، بيسلك طريق المعصية، بيسلك طريق البعد عن الله، وبعد كده بنشوف سوء عاقبة هذا الطريق في آخر يوم في حياة هذا الإنسان. زي الشاب اللي مات في رمضان بجرعة مخدرات زيادة، معرفش الطريق صح. زي ما رحنا في يوم من الأيام في رمضان، في رمضان رحت النادي من النوادي بدي درس هناك، أنا أول ما دخلت كنت متوقع أن رمضان وصل هناك، أنا فوجئت أن رمضان أصلا ما وصلش للمكان ده. ليه؟ لأنه مش عارفين يتعاملوا إزاي مع رمضان في هذا الوقت أو في هذا الموقف، مش عارفين إزاي يتعاملوا. فسبحان الله. فعشان كده بقول كانت الفكرة، فكرة البرنامج مدرسة الحياة، إحنا هتمر بينا مواقف كتير جدا، المواقف دي إزاي هنتعامل مع الله سبحانه وتعالى فيها. يمكن كان من أبرز وأخطر المواقف اللي كانت دايما بيتسأل عنها مع نهاية رمضان، خلاص الشياطين هتخرج، الشياطين خلاص الأغلال والقيود اللي عليها خلاص هتنتهي، الشياطين هتبدأ تسرح في الأرض كما كانت، وهيبدأ الناس تاني يرجعوا لمعصية ربنا سبحانه وتعالى، هتعامل إزاي؟ الكل كان خايف مع نهاية رمضان، انا كنت عايز سلسله ناكد فيها على معاني كتير جدا وبخاصه في كيفيه التعامل مع الله، نكمل سلسله مع الله. ولكن انا خلي المساله عامه، حياتنا يا جماعه ما ينفعش نضيعها، لان الحياه دي اغلى حاجه انا بملكها. الحياه دي لها خصائص كتير جدا. اول حاجه ان الحياه دي انا هسال عنها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع سؤالين من الاربعه متعلقين بالحياه اللي احنا عايشينها. فازاي انا اضيع الحياه وما يبقاش عندي خبره في التعامل مع هذه الحياه؟ ان الحياه اللي احنا عايشينها دي مهما طالت هي قصيره جدا. يعني الحياه اللي احنا هنعيشها دلوقتي هي قصيره جدا، ده هي 60 70 سنه، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيطيل في عمره لحد ما يوصل لهذا الوقت. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 الى 70، احنا اعمار الامه كلها كده، وقل اصلا من يصل الى هذا العمر. اعمار امتي ما بين 60 الى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاعجب من كده ان ناس كتير جدا جدا مننا بتخطف قبل ما تصل اصلا لهذا الوقت. علشان كده الحسن البصري رحمه الله في يوم خرج على الناس في المسجد، فنادى على الشيوخ فقال يا معشر الشيوخ، الناس بقى اللي دقنها بيضت وشعرها بيض، فقال زاركم المشيب؟ المشيب خلاص يعني زاركم، اوشكتم على الوصول. فهنا الشباب بقى اتنفسوا، خلاص احنا الكلام ده مش لينا، الكلام ده للناس اللي كبرت في السن. فنظر الى الشباب وقال يا معشر الشباب، وكم من زرع اصابته الآفة قبل ان يبلغ وقت الحصاد. يعني ممكن برضو احنا فترة الشباب تصبنا آفة تضيع كل حاجة. فاعمارنا كلها وان كانت طويلة من 60 للسبعين هي قصيرة جدا. يروى في الاثر اثر من الاسرائيليات، ولكن يعني انا هقف مع المعنى بتاعه، ان ملك الموت لما ذهب ليقبض روح نوح عليه الصلاة والسلام، تعرفين نوح عليه الصلاة والسلام عمر في الارض 1050 عام، 1050 سنة، يعني مش 60 70 سنة، 1050 سنة. فملك الموت، ملك الموت بيسأله بيقول له يا نوح كم لبثت في الأرض؟ أنت حياتك دي كانت قد إيه؟ فقال والله حياتي كلها، الحياة كلها الـ 1050 عام، كأني دخلت إلى بيت له بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. حياتنا دي كلها أيا كانت قصيرة جدا، قصيرة جدا 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 جدا. إن الحياة دي هي رأس مالي، لما هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى حياتي دي هتكون من ضمن الشهود اللي هيشهدوا عليا. زي ما كان الحسن بيقول ما من يوم، ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينادي هذا اليوم على العباد، يا بني ادم انا يوم جديد وعلى عملكم شهيد فاغتنمني. ايوه انا اليوم ده حياتي دي هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهتشهد عليا في كل لحظه من لحظات حياتي انا قضيتها في الخير ولا في الشر، صح ولا غلط. فعلشان كده بقول أنا أغلى ما أملك حياتي، فلازم نقف وقفة مع هذه الحياة. حياتي دي أغلى حاجة أنا أملكها، لأن هو ده رأس مالي لأنها قبل بيه ربنا سبحانه وتعالى. فإزاي أنا أضيعها أصلا؟ إزاي أنا أضيعها؟ لازم أكون فاهم وعارف كويس جدا إن الحياة أغلى ما يملكه الإنسان. هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هقول له إيه؟ من أهم الأشياء المتعلقة بالحياة إن اليوم اللي هيعدي مش هعرف أجيبه تاني. يعني والله العظيم مع يوم 29 رمضان بعد الفطار لما أعلن أن رمضان انتهى، الناس كانت بتبكي دم في المعتكف. ليه؟ نفسهم يرجعوا تاني يوم واحد بس من أيام المعتكف. الناس لما خرجت من رمضان بدأت تقول يا ريت نرجع يوم تاني من أيام رمضان. دي من مشكلة الحياة، أن اليوم اللي هيعدي مش هينفع يرجع تاني، ومش هنعرف أو مش هنعرف إمتى اليوم ده إلا في لحظة الموت. علشان كده كانت أغلى أمنية أي إنسان مننا هيتمناها وهو على فراش الموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. أغلى حاجة هو يتمناها أنه يرجع للدنيا يوم واحد، يرجع للحياة اللي ضيعها زمان، يرجع للحياة أنه يرجع يوم واحد بس يعمل عمل صالح، يعمل أي طاعة، أي قربة قربة من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب حاجة بس خلص فأصدق وأكن من الصالحين. هو هنا عرف إمتى الوقت، هو هنا عرف قد ايه الحياة بتاعته اللي راحت دي هو فعلا كان محتاجها جدا. علشان كده بنقول ما ينفعش يا جماعة ان احنا ننسى الحياة دي، ما ينفعش يا جماعة ان احنا نضيع هذه الحياة، وما ينفعش يا جماعة ان احنا نضيع لحظة واحدة، لان اللحظة دي زي ما هنندم عليها كتير جدا. واحنا بالايدين ربنا سبحانه وتعالى في عند الموت هنندم عليها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. علشان كده كانت فكرة البرنامج كده، إن إحنا ما ينفعش تعدي علينا الحياة، الحياة بهمومها وألمها وأملها، بالتلات أصول دول الحياة دايما كده. ممكن سبحان الله أبقى ماشي في طريق الحياة وتصبني هموم وآلام، هتعامل معها إزاي؟ أو تصبني أمال، أنا عندي أمال كبيرة جدا عايز أحققها، هتعامل معها إزاي؟ عايز أقول يا جماعة حياتكم أغلى حاجة تملكوها، فما ينفعش تضيعوها. علشان كده بنقول أغلى حاجة نملكها النهاردة حياتنا. من أهم الأشياء المتعلقة بالحياة إن هي مقدرة بمقدار، لا بيزيد ولا بينقص. كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى جعل له حياة معينة مقدرة بمقدار، لا هيزيد ولا هتنقص. قال الله فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. علشان كده دايما بنقول السعيد اللي هيبص للحياة بالنظرة الواسعة الشاملة اللي نظر لها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحياة دي حاجة مهمة جدا لازم استثمرها استثمار بالغ جدا جدا جدا، علشان لما أبو ربنا سبحانه وتعالى تبقى حياتي دي يعني ما شاء الله كانت نعمة زاد، نعمة العون ليا وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ومش هعمل زي ما كتير جدا من الشباب بيعمل، ضيع شبابه في معاصي الله سبحانه وتعالى وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى وفي حرب ربنا سبحانه وتعالى وفي الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ويجي بعد كده يقول يا ريتني أرجع. ساعتها ما ينفعش الرجوع. فعلشان كده بنقول يا جماعة أهل النار في النار هيندموا، هيندموا لأنهم ضيعوا حياتهم. علشان كده بقول يا ريت نستغل الحياة ونقول الحياة دي مدرسة كبيرة جدا لازم نستفيد منها. أهل النار في النار هيندموا على أنهم ضيعوا حياتهم، وهيقولوا إحنا كنا مجانين، إحنا كنا فقدين عقولنا لما ضيعنا حياتنا زمان. قال الله في شأنهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كناش هنضيع لحظة أصلا من لحظات الحياة، كنا نخلي كل لحظة من لحظات حياتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في طريحا أنفسنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كانت حياتنا هنقضيها صح وهنعيشها صح. علشان لما نقابل ربنا خلاص، لما ربنا يسألنا حياتكم أخبارها إيه، نقول يا رب والله حياتنا دي إحنا قضيناها بما يرضيك. فعشان كده بنقول محتاجين جدا إن إحنا نخش مدرسة الحياة علشان نقول إن حياتنا أغلى ما نملك، ما ينفعش نضيعها في معصية الله سبحانه وتعالى. حبيت تكون دي مقدمة يسيرة كده بين إيدين السلسلة، وكانوا لما استشرت إخواني قالوا لي نعمل حلقة كاملة للمقدمة، وقلت ما ينفعش لأن كتير جدا أنا حاسس يعني بألم إخواني من الشباب وأخواتنا برضو اللي هم خايفين جدا من بعد رمضان ومضطربين جدا ومش عارفين إحنا نتعامل إزاي بعد رمضان. للأسف زي ما قلت لكم كان ظروف المرض اللي كانت بعد رمضان حالت بيني وبينكم إن أنا أكون معاكم في رمضان بعد رمضان في أيام العيد وما بعد العيد بشوية، بحيث إن إحنا نقول هنعمل إيه بعد رمضان. ولكن أنا هخش في حلقة النهاردة على طول، مش هقضي حلقة كاملة في مدرسة الحياة، ولكن نخش على طول في قلب مدرسة الحياة وأقول إن داخل مدرسة الحياة أنت لك أعداء. أول عدو ليك هو شيطانك، شيطانك اللي كان من أعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى بينا في رمضان إنه سلسله، إن ربنا سبحانه وتعالى قيده عنا في رمضان. ليه؟ علشان نزداد قوة نطلع بعد رمضان نقدر نواجه هذا الشيطان. عايز أقول الشيطان ده هو عمل بالظبط كده زي ما عربيتي وقفت على الطريق وكان في قطع طريق ممكن يطلع يقتلني. الشيطان هدفه الحياة كده إنه يحول بينك وبين طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بينك وبين رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والكل كان بيقول بعد المغرب مباشرة بمجرد ما أعلنوا بكرة العيد، خلاص بكرة العيد معناها أن الشياطين خلاص السلاسل اتفكت وانطلقوا في الأرض وخلاص. الناس هتبدأ تتعامل مع الشياطين إزاي؟ كان الناس صنفين، صنف ما شاء الله لقوة بالله صنفين، وفين في النص صنف ثالث. الصنف الأولاني الصنف خلاص اللي عربد في ليلة العيد، مخدرات ورتب مواعيد مع البنات وعمل وسوى والعياذ بالله. الفريق الثاني الفريق الثابت اللي ما شاء الله استفاد كويس جدا من المعركة في رمضان، انه اعد نفسه ايمانيا كويس جدا فخرج من رمضان بفضل الله قوي جدا 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 جدا. الفريق اللي في النص اللي بدأ يتهز كده شوية وكده شوية. علشان كده نقول درس النهاردة هو بداية المعركة، بداية المعركة الحقيقية مع الشيطان. لازم الشيطان هو إيه الشيطان؟ وأنا عمال أعمل بحث بسيط كده على بعض المكتبات كتبت كلمة شيطان وبدأت أجمع الأحاديث النبي لما اتكلم عن الشيطان اتكلم عنه إزاي، ففوجئت أن أنا طلع لي 1222 حديث فوجئت ان كم هائل النبي فعلا لما ذكر لنا الشيطان ذكره في احاديث كثيره جدا، ووضح لنا الشيطان ده هو عايز مننا ايه وهيلعبنا ازاي علشان نقدر نفهم احنا هنلعبه ازاي. هنبدا نقف خطوات كده سريعه، هي مقدمه في بدايه المعركه، علشان هنبدا بقى داخل مدرسه الحياه هنقف مع المعركه دي خطوه خطوه علشان ابدا اعرف هو وانا بصلي هيعمل معايا ايه، وانا قاعد لوحدي في البيت هيعمل معايا ايه، وانا في فتنه النساء هيعمل معايا ايه، عايز اعرف الشيطان هيعمل معايا ايه علشان ابدا انا اتعامل معاه، لان ما ينفعش ابدا انا احارب واحد وانا ما اعرفش هو مين ده، ولا اعرف قدراته ايه ولا امكانياته ايه، وما اعرفش هو هيحاربني ازاي. لازم ابقى فاهم كل حاجه عن هذا الشيطان. فعلشان كده درس النهارده سميناه بدايه المعركه. بدايه المعركه ما بتبداش بالحرب، ولكن بدايه المعركه انك تبدا تقرا دماغ اللي قدامك. اي انسان هيخش في جوله كده، سواء المصارع او الملاكم اللي بيطلع على حلبه الملاكمه كده، لازم يبقى فاهم كويس جدا هو عينيه على اللي قدامه، ايديه دي طالعه ازاي وايديه دي طالعه ازاي، علشان يبدا يقدر يفهم انا هتعامل معاه ازاي. اي دولتين بينهم حرب ما بيبداوش الحرب كده مباشره، ولكن بتبدا المساله من البدايه ان كل فريق يبدا يقرا الخطوط الرئيسيه المتعلقه بالفريق ده. فعلشان كده احنا النهارده بنقول احنا النهارده خرجنا من رمضان في بدايه معركه. بدايه المعركه دي ما ينفعش اخش فيها في صدام مع الشيطان الا ما اعرف البدايه هو الشيطان ده عايز ايه وتصوراته ايه ودماغه ماشيه ازاي وبيفكر ازاي. فعلشان كده بنقول النهارده هنحط خطوط رئيسيه اساسيه، ويا ريت ان شاء الله بعد الحلقه نخش على الصفحه ان شاء الله على الفيسبوك شيخ احمد جلال على الفيسبوك ان شاء الله، علشان نبدا نشوف مع بعض كده المعركه هتبقى ماشيه ازاي. لازم من البدايه تعرف، وده الخط الاساسي الاول، ان علاقه الشيطان بيك علاقه عداوه، ان الشيطان لكم عدو، دي العلاقه الاساسيه. انا والشيطان مش اصحاب. افتتخذونه وذريته اولياء؟ لا يا رب، احنا مش هنتخذه اولياء، لان العلاقه بيننا وبين بعض عداوه. العداوه دي بتبدا من، انا بقول عداوه معايا انا مش مع ادم عليه الصلاه والسلام، عداوه الشيطان معايا انا بتبدا مع اول يوم بيخرج فيه الانسان من بطن امه، من بطن امه بتبدا من هنا العداوه. العداوه هنا بتظهر في صوره الغل والحقد والحسد في شان هذا الشيطان الخبيث اللعين. بيعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريره، ان الشيطان يطعن، او في روايه كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعيه حين يولد، غير عيسى ابن مريم. من البدايه هو بيعبر لك عن العلاقه بينك وبينه، انك بمجرد ما تولد ينزل على طول برجليه ويقوم ضربك في جنبك، فيستهل المولود صارخا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. هو من البداية بيقول لك أنا بدأت معاك المعركة. طب ده طفل صغير رضيع ما عملش أي حاجة؟ لا، هو من البداية بيوضح لك أن المعركة بينه وبينك بدايتها انك بمجرد ما هتنزل الدنيا، سواء كنت بتفهم ما بتفهمش، بتعقل ما بتعقلش، صغير كبير، انا عداوتي معاك مش هتتوقف. علشان كده النبي بيقول هو بمجرد ما المولود بيتولد بيبدا الشيطان يطعن في جنبه. ليه؟ بدايه، علشان يقول لك هي دي علاقتي معاك، هي دي عداوه بينه وبينك. وتخيل قدر القسوه الموجوده في قلب هذا الخبيث، قلب هذا الشيطان اللعين مع هذا الطفل اللي المفروض اصلا ان الكل بمجرد ما بينظر اليه بيرحمه، ولكن هو هنا ما عندناش رحمه. هو بيقول لك انا علاقتي معاك من البدايه عداوه، مع اول لحظه هتنزل فيها في الدنيا انا علاقتي معاك علاقة عداوة. طب يا خبيث انت هتفضل العلاقة معايا لحد امتى بهذه العداوة؟ قال انا مش هسيبك، مش هسيبك حتى وانت بتموت، هتظل هذه العداوة قائمة. علشان كده النبي قال لنا خدوا بالكم يا شباب ان عداوتكم مع الشيطان هتبدأ من اول ما تولد ولن تتوقف ابدا الا اذا فارقت انت الحياة. حتى وانا بموت، ايوة حتى وانت بتموت الشيطان مش هيسيبك، هيفضل معاك في عداوة دائمة حتى وانت بتموت. اللحظة اللي ممكن كل اهل الارض يرحموك فيها الشيطان مش هيرحمك فيها، لان العداوة شديدة، العداوة مش بسيطة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، والحديث يمكن بعضنا هيسمعه لأول مرة، والحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم والغرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أعوذ بك من الهدم معروف، إن البيت يهدم عليا فموت، والغرق معروف، ولكن ان النبي يدي لك المعنى ده، ان النبي يقول يا رب اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، معنى كده ان الشيطان هيفضل معك عند الموت، كما روي ذلك عن كثير جدا من علمائنا، ان الشيطان ياتي الانسان عند موته وياتي معه شيطانان في صوره الاب وفي صوره الام، الاب يقول مت على اليهوديه والام تقول مت على النصرانيه حتى يخرجوه عن الاسلام. يبقى مرحله عداوه الشيطان مش هتتوقف حتى وانت بتموت، يعني وانت بتموت هيجي لك، لان العداوه قائمه طول ما فيك روح هو الشيطان موجود معك ولا يزال يغويك، طول ما فيك نفس هو هيفضل معك، العداوة قائمة. لازم تفهم ده من البداية، لأن لما تعرف اللي قدامك هو قد إيه بيبغضك قد إيه هو عدو لك، أنت هتبدأ تستعد له. وعند أبي نعيم في الحلية بإسناد ضعيف ولكن هياخد المعنى، من حديث واثلة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا موتاكم، خليكم الناس اللي بتموت روحوا لهم، ولقنوهم لا إله إلا الله، فإن الشيطان أقرب ما يكون ابن ابن آدم عند ذلك المصائب. الإسناد ضعيف ولكن المعنى ورد في الحديث اللي قبله، أقرب ما يكون الشيطان من الإنسان عدوته بقى وبغضه وغله وحسده على الإنسان هيكون في الوقت ده قريب منك جدا 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 جدا. علشان كده كان النبي بيتعوذ من فتنة المحيا، من فتنة المحيا، كما في الصحيحين: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان ابن دقيق العيد وغير العلماء يقول فتنة المحيا هو كل ما يتصل بالإنسان في فترة حياته من فتن، وأعظم هذه الفتن قال عند أمر الخاتمة عند الموت والعياذ بالله، أعظم فتنة، أعظم فتنة، لأن خلاص أنت قواك خلاص ضعفت، والشيطان هنا بيزداد عليك قوة جدا 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 وعايز يبعدك عن إيه؟ عن الإسلام في هذا الوقت. علشان كده بنقول هو من البداية الخط العريض الأول إنك لازم تعرف إن عداوة الشيطان لك هتبدأ معك من أول يوم هتنزل فيه إلى الدنيا إلى يوم وفاتك، مش هيسيبك، مش هيسيبك، وسيظل في إغوائك، لن يتركك أبدا. علشان كده روى الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بقى ملخص الجملة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما زالت ما دامت أرواحهم في أجسادهم، طول ما روحه في جسده أنا وراه مش هسيبه. هنا علشان أقولك شوف عدوته ليك عاملة إزاي، علشان أقولك هو هيفضل معاك مش هيسيبك، عدوته معاك مش هيسيبك، لا صاحي ولا نايم، قاعد واقف مش هيسيبك، ستظل هذه العداوة قائمة من أول ما تنزل الدنيا لحد ما تموت. قال الشيطان: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يبقى إذن إحنا كده حددنا فترة الحرب، فترة المعركة، فترة المعركة حياتك اللي إحنا قلنا من البداية اسم السلسلة عليها مدرسة الحياة، أصل المعركة ووقت المعركة حياتك اللي أغلى حاجة أنت بتملكها. علشان كده بنقول طالما إن المعركة من البداية من أول نزولك للدنيا لحد يوم وفاتك لازم تنتبه قوي، لازم تنتبه قوي إن عدوك معاك طول هذه الفترة مش هيسيبك، لازم تاخد بالك معايا من هذه النقطة المهمة. النقطة التانية في درس النهاردة، النقطة التانية بتقول إن الشيطان خلى هذه الفترة فترة حرب. انت بقى عايز تقول مش عايز تخلي العلاقة بينك وبين الشيطان حرب، انت حر، ولكن هو من البداية اعلنها حرب، هو من البداية اعلنها حرب، اعد العدة واعد السرايا واعد الجنود واعد الخيل، اعد كل حاجة، اعد كل حاجة. انت بقى عايز من النهاردة تعد العدة وتاخد قوتك كده وتشد حيلك علشان تبقى قد الحرب دي، ده انت تبقى فعلا انسان مؤمن موفق، وساعتها ربنا يكون معك، وساعتها ربنا لا يجعل لهذا الشيطان عليك سبيل ابدا. وفي ناس ما شاء الله مستسلمه كده، مستسلمه كده لهذه العداوه، هي مش حاسه ان في حرب من الشيطان عليها، ناس زي ما ربنا قال هو بيعاتب بيقول: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، هو عدوك اصلا، اعدي لك العده. وصدقني لما رجعت الاحاديث النبي الالف حديث اللي انا جمعتهم دول او قرابه الالف حديث، فوجئت بحاجه عجيبه جدا، ان الالفاظ كلها ألفاظ تدل على الحرب سواء في القرآن أو في السنة. قال الله: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيلك ورجلك. الجيش دايما بيتقسم نوعين، الخيل الخيالة اللي هم الفرسان، النوع الثاني الرجال اللي هم بيبقوا ماشيين على أقدامهم، دول النوعين. ربنا لما يقول وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ربنا بيقول لنا فوقوا يا بشر، إن العداوة بينكم وبين الشيطان مسألة حرب، المسألة مش مسألة حب ومودة وصفاء، لا، ده الشيطان ده عدو ليا، لازم تتخذوا عدو، ما تتخذوش ولي من دون الله سبحانه وتعالى.
ولما ترجع لكلام النبي تحس ان في معركه قائمه. والله والله فعلا تحس ان في معركه قائمه. يعني مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. انت تسمع كلمه سريه؟ سريه دي يعني حرب. يعني هو كل يوم الصبح قاعد على العرش بتاعه ويبعث سرايا جنود 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 جنود. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يبعث سرايا دول بيحاربوا مين؟ بيحاربوك انت وبيحاربوك انت. مستنيينكم بعد رمضان. هو خلاص رمضان اتفكت القيود والاغلال، طلع بقى بجيوش ومدرعات ودبابات، طلع يضيع كل اللي احنا عملناه في رمضان. لازم نفهم هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث سرايا. طب السرايا دي الهدف الاساسي منها ايه؟ قال فادناهم منزله اعظمهم فتنه. اقرب واحد منه اللي هو القائد الاعلى بقى للقوات المسلحه اللي هيكون قريب قوي من هذا اللعين، هو اللي هيكون اكتر واحد بيفتن الناس. فانت لما تاخد بالك من كلمه سرايا تحس فعلا ان النبي يقول لك خد بالك ده حرب. النبي يقول لك خدي بالك امي الفاضله اختي الفاضله، خد بالك المساله مساله حرب. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن حبان من حديث ابي موسى الاشعري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اصبح ابليس كل يوم الصبح كده، كل يوم الصبح كده اذا اصبح ابليس بث جنوده. الله، إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه. أدي حديث. حديث تاني النبي يقول لك ما من يوم يصبح فيه إبليس كل يوم الصبح إلا ويبعث جنوده، يبث جنوده، يبعث الجنود. جنود حرب، الجنود مش سلام. علاقتك مع الشيطان مش علاقة سلام، لا لا لا. ده النبي يقول سراياه، النبي يقول جنود، النبي يقول حرب. خدوا بالكوا يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أخذل مسلما ألبسته التاج. ده أنا مش أقربه مني وبس، لا، مش أعظمهم منزلة أقربهم فتنة، مش أعظمهم فتنة أقربهم منزلة، لا، ده وهيلبسه التاج. فيأتي إليه واحد ويقول لم أزل به، لم أزل به، أنا فضلت معاه في حرب لحد ما طلق امرأته، لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول يوشك أن يتزوج. ويجيء آخر ويقول لم أزل به حتى عق ولديه. فيقول لست أنت، يوشك أن يبرهما. فيأتي الآخر ويقول لم أزل به حتى أشرك. فيقول أنت تعالى يا حبيبي قرب، أنت. حتى يأتي الآخر فيقول لازلت به حتى قتل. فيقول أنت نعم أنت، ويقربه ويضع التاج على رأسه. ده راجل بيبعت سراياه وبيتابع السرايا وجندي بعتله بيجيبه. خدوا بالكوا المعصية اللي انت عملتها اتبلغ بها إبليس الكبير، انا فضلت وراه لحد ما عمل كذا، وبيتابع كل هذا الكم الهائل. بيتابع، عنده وقت لكل هذا الكم الهائل من المعاصي اللي عمل في الأرض. ايوه عنده. هو شغال ايه اصلا الا كده؟ اذا هو النهاردة قاعد علشان دي بس. سبحان الله. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ان هو مش هيسيبك، ده هو في كل طريق انت هتمشي عليه هو قاعد لك مستنيك. يعني هو مش بيتابع بس اخبارك، لا، ده هو قاعد لك كمان ومستنيك. طب مستنين ازاي؟ ما هو مفيش طريق انت هتمشي عليه الا هو قاعد لك عليه. مش هيسيبك، صدقني مش هيسيبني. ايوه مش هيسيبك، لان العلاقه علاقه عداوه، انت بقى خليتها عداوه خليتها محبه، انت حر. ولكن هو اتخذها عداوه، لازم انت كمان تتخذها عداوه، لازم تتخذها عداوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه النسائي وابن حبان والبيهقي من حديث سبرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه. قاعد لك بجميع الأطرق، هيقعد لك على طريق الصلاة، هيقعد لك على طريق الإسلام، هيقعد لك على طريق الحج، هيقعد لك على طريق الصدق. مش هيسيب طريق إلا ويقعد عليه. كل طريق أنت ماشي فيه هو قاعد معاك مستنيك، قاعد معاك، قاعد وراك، يقول لك روح يمين وروح شمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه، قاعد له بطريق الإسلام. فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه أسلم. ثم قاعد له في طريق الهجرة، قال تهاجر تذر أرضك وولك وأولادك، هتسيب كل ده؟ فعصاه فهاجر. ثم قاعد له في طريق الجهاد، فقال له تجاهد وبعد كده تموت والزوجة ترمل وتتزوج وأولادك يقتسموا أموالك، فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للي هيتخذ بقى العلاقة كده، هو اتخذ العلاقة علاقة مخالفة، انت هتقولي يمين انا هقولك شمال، هتقولي شمال هقولك يمين، هتقولي ما تصدقش هتصدق، هتقولي ما تصليش هصلي، هتقولي لسه على الفجر ساعة نام شوية، لا هقوم اصلي قيام ليل. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخلها الجنة. يبقى هو يقعد لك في كل الطرق، بل خد بالك بقى، شوف بقى القرآن، شوف القرآن قد ايه ربنا بيقول لك خد بالك مش هيسيبك، هاعيد لك في كل مكان. خد الرواية دي الاول من صحيح مسلم وبعد كده نرجع، او خلينا القرآن الاول. قال الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان بيقول انا هقعد لهم صراطك المستقيم، هقعد لهم على طريق الاسلام. الحمد لله ما عادش هيقعد لنا على طريق الاسلام. لا يا جماعه هيقعدوكم على طريق الاسلام. واحد علماني مجرم يطلع يقول لك احنا مش عايزين الاسلام، احنا عايزين دوله مدنيه. طب ايه هي الدوله المدنيه؟ يقول لك دوله مدنيه يعني دوله لا دين لها والناس تجري وراه. ما هو ده قاعد لهم في طريق الاسلام، هو ده قاعد لهم في طريق الاسلام. إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا اعد لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس دينك الواضح. قال ابن قال جابر هقعد لهم على طريق الاسلام. وقال مجاهد الحق. ثم لاتينهم من بين ايديهم، من بين ايديهم قدامهم. قال ابن عباس الدنيا ازينها لهم، اخليه يجري ورا الدنيا، ابحث ورا الدنيا واجري وراها بالحلال من الحرام، اجري وراها اهم حاجه اشغلها، هتخلي الدنيا دي تشغله عن ومن خلفهم الاخره. هنسيه الاخره، هنسيه الحساب، هنسيه الجنه، هنسيه النار، هنسيه انه هيتحاسب باذن ربنا سبحانه وتعالى. وعن ايمانهم، عن يمين ايمن قبل الطاعه، هثبطك عن الطاعه، مش هخليك تقوم لطاعه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده ايه، يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، عليك ليل طويل، اقعد بس يا عم لسه الليل طويل يا عم، نام لك شويه. من قبل الطاعة أثبطهم عنها، هخلي الطاعة تقيلة قوي على قلبك، هخلي الصمت، هخلي الستة بتوع شوال تقال جدا 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 على قلبك سبحان الله. وعن شمائلهم، ومن جهة الشمال. طب من جهة الشمال هتبقى منين؟ المعاصي، المعاصي، هنجمل المعاصي، هنجمل كل معصية، كل حاجة بعد عن ربنا سبحانه وتعالى هنجملها لهم، هنؤمرهم بيها، هنزينها لهم. لأزينن لهم في الأرض، هخلي المعصية جميلة قوي، هخليها بس إيه شعرها جميل تنزل. بصي أنا مش عايز منك قصة بس، مش عايز أكتر منك، مش عايز حاجة أكتر من قصة بس، قصة بس، بصي تبقى ضيقة بس من فوق شوية بس، أنا مش عايز منك أكتر من كده. بصي أنا عايز كنت ماشية كده حاسة بنفسك كده وحاسة بجمالك، مش عايز أكتر، ده أنت جميلة، ده أنت هتلفتي نظر الناس كلها. بصي شوية مش عارف إيه شوية بس، مش عايز أكتر من كده. لأزينن لهم في الأرض. وعن شمائلهم أي من قبل السيئات، أحسهم عليها أراغبهم فيها، أزينها لهم، أزينها لهم. سبحان الله، جلنا من الأربع جهات، جلنا من الأربع جهات، من بين إيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ساب لنا طريق واحد بس، ما يقدرش أبدا يجلنا من ناحيته، من فوقنا. علشان كده كان قتادة رحمه الله يقول يا ابن آدم أتاك الشيطان من كل مكان، أتاك الشيطان من كل وجه، غير أنه لم يأتيك من فوقك، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله أبدا. رحمة تنزل من فوق. علشان كده بقولك خد بالك، خد بالك، هو يعود لنا في كل مكان، في كل حتة، قاعد يرصدنا في كل مكان، مع كل كلمة، مع كل نظرة، كل كلمة هنسمعها، كل حركة يد، كل خطوة، كل جنيه دخل جبنا أو هيخرج قاعد لنا. النبي قال لنا كده، هيرصدك في كل حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم لا يرصد الإنسان عند كل شيء، مش هيسيبك. يبقى النقطة الثانية إن الشيطان مش هيسيبك، أعدها حرب وهيقف لك على كل باب من الأبواب، كل شيء هتعمله هو معاك علشان يغويك ويبعدك عن طاعة الله. القاعدة الثالثة، الشيطان في حرب مع قاعدتين، همة عالية، همة عالية وحزن شديد قوي على التفريط. اللي الأصل يكون ده عندنا، إن في علاقتي مع ربنا عندي همة عالية غير طبيعية، ده المفروض، ولو قصرت أندم قوي. الاتنين دول هم أصول النجاح. اي انسان عايز ينجح لازم تكون معاه همه عاليه، واتنين اذا فرط يعاتب نفسه. للاسف الشيطان خد الاتنين دول طبقهم هو واحنا نسيناهم. تعالوا كده نشوف القاعده الثالثه بتقول ان الشيطان في حربه معنا يتمسك باهم الامور. الامر الاول همه عاليه قوي في الاضلال، اتنين يا ندم شديد جدا لو خسر معاك معركه. تعالوا نشوف الهمة العالية قوي في الإضلال. الشيطان في حربه مش زينا، ضعيف الهمة، مش زينا، ما عندهوش همة كده في طاعة، لا 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 لا، احنا عندنا ضعف، هو عنده قوة بس خوف إضلال. تجيب دليل؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا نودي للصلاة انطلق إلى الروحاء حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى عاد فوسوس. فإذا نودي للصلاة اللي هي الإقامة يعني انطلق إلى الروحاء، فإذا انتهت الإقامة عاد فلا زال يلبس على أحدكم صلاته، يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. الشاهد هنا من مسألة علو الهمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قبل الصلاة جالك قاعد يوسوس لك، اقعد استنى افتكر الحكاية الرواية حصل، جميل. أول ما يسمع النداء ينطلق إلى الروحاء، بين الروحاء وبين المدينة 36 ميل، كما في صحيح مسلم 36 ميل، ينطلق 36 ميل يبعد علشان مش عايز يسمع الأذان، وبعد كده يرجع يعمل إيه؟ يفضل يوسوس لك، يفضل يوسوس لك، اقعد يتبطئ شوية عن الصلاة، يتبطئ شوية عن الوضوء، يتبطئ شوية في النزول، يتبطئ شوية في كذا، وبعد كده الإقامة تقام، يطلع 36 ويرجع، ولما يرجع تكون انت نزلت، يبدأ بقى في الصلاة معاه حوالي 10-15 طريق كده، يشتغل معاك في 15 طريق، وده هيبقى درس كامل إن شاء الله، الشيطان والصلاة 15 طريق، ياخد ده ويسيب ده، ياخد ده ويسيب ده، ياخد ده مش هيكل ولا يمل. الشيطان هيفضل معاك همته العالية زي ما قلت لك الآن، مش هيسيبك حتى وانت بتموت، همة عالية، همة عالية ما فيش بعد كده، سبحان الله. هي دي همة الشيطان، همة غير طبيعية جدا 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 في مسألة الإضلال. النقطة الثانية انه لو خسر معركة عنده ندم غير طبيعي، لو حس في يوم من الأيام حضرتك في رمضان ما شاء الله لك وتبارك الله كنت في الطاعة والعبادة ملكيش مثيل، الشيطان طلع شاف حالك كده، انت لا تتخيلي قدر الشيطان بيعمله. انا بقرأ قرآن، مريت على السجدة، قرأت السجدة، نزلت سجدت سجدة، هو حس ان هو خسر المعركة دي، ان انت نزلت سجدت، هو ما سجدش، هو انت نزلت سجدت، حس ان هو خسر. تعالوا نشوف قد ايه هو لو خسر جولة بيندم، علشان اقول لك انك المفروض برضو كده انك لو خسرت جولة مع الشيطان تندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث صحيح مسلم ان ابن ادم اذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، بيبكي يقول يا ويله يا ويله، هو طبعا دي لفتة لغوية كده، هو بيقول يا ويلي، بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا ويلي، لان مش النبي اللي بيقول يا ويلي، ده هو بيحكي عن الشيطان، فيقول يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. ندم وزعلان ومتضايق ان هو ما قدرش يبعدك عن الطاعه في الوقت ده، ولما حس ان انت غلبته اديته القضيه في الجوله دي قعد يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث رواه احمد من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكه، اليوم اللي اتفتحت في مكه، لما فتحت مكه رن الشيطان رنه، صوت صرخ بيلطم، رن الشيطان رنه اجتمعت عليه بها جنوده، كل الجنود جمعت، في ايه ابونا الكبير بيلطم وبيصرخ وبيصوت ليه؟ فقال لهم ايأسوا أن نرى أمة محمد بعد اليوم على الشرك. فتح مكة خلاص الأصنام اتكسرت، فتح مكة الإسلام انتشر، فتح مكة الدين خلاص أظهر الله سبحانه وتعالى دينه وكلمته وشرعه، بدأ الشيطان يلطم ويصوت ويصرخ. فقال في الوقت ده فقال لما اجتمع عليه جنوده قال ايأسوا أن نرى أمة محمد بعد اليوم على الشرك، ولكن الهمة العالية احنا خلاص لا يمكن ان مكة يطلع بعد كده منها شرك، مش خلاص صعب ان الاوثان والاصنام ترجع تاني في قلب مكة، صعب جدا ان انتوا تشوفوا دلوقتي واحد من امة محمد بيسجد لصنم. ولكن الشيطان طبعا ما عندوش يأس، ما بيأسش، ما بيكلش، ما بيملش، عنده همة غير طبيعية غير طبيعية. قال الشيطان ايأسوا ان نرى امة محمد بعد اليوم على الشرك، ولكن رفع بقى شعار افتنوهم عن دينهم، افتنوهم عن الدين، ابعدوهم عن الدين، ابعدوهم عن الإسلام، وقعوهم في المعاصي، ابعدوهم عن الطاعات. الله، يعني ده انت الآن بتبكي وبتولول وبتصوت وبتلطم على وشك بسبب انك كسرت الجولة دي لما النبي دخل مكة فاتح والإسلام انتشر، ولكن هو ما بيأسش ومش هيأس معنا أبدا، ولكن افتنوهم عن دينهم، ابدأوا يا جماعة افتنوهم عن دينهم. سبحان الله، الشيطان بمجرد ما خسر جولة فكر الجولة الجاية احنا هنعمل ايه، عايزك كده نفس طريقة التفكير اللي بيفكرها دي، المفروض من احنا خسرنا جولة، قوموا بسرعة تحركوا نكسب جولة تانية، ايه المشكلة؟ وان شاء الله طول ما احنا عندنا التفكير ده، شوفوا يا جماعة هو عنده همة عالية قوي في التفكير، وعنده همة عالية قوي في التنفيذ وما عندهوش يأس. يا سلام لما ده ينتقل إلينا بقى ما يبقاش يبقى عندنا همة عالية قوي في طاعة الله، همة عندنا في التفكير إزاي نستغل حياتنا فيما يرضي الله، وما يبقاش عندنا يأس خالص. بل شوف كنت لسه بقرأ كده بعض الأثار لواحد من السلف كان يقول والله إن الشيطان لا يبكي على المؤمن أكثر من أهله عند موته. تخيل واحد مات أهله عمالين بيبكوا عليه بكاء شديد جدا، هو كان مؤمن طائع عابد، فبيقول إن الشيطان لا يبكي على موت المؤمن عند موته أكثر من بكاء أهله عليه. ليه؟ قال لأنه خرج ولم يفتنه، خرج من الدنيا وفلت من إيديه. شفتوا الشيطان لما بنكسب جولة بيبقى حاله إيه؟ شفتوا الشيطان لما بيتصغر يا جماعة، الشيطان بيتصغر. لو كسبنا جولة إحنا قدامنا ساعة، الساعة دي ساعة تبقى صلاة ذكر طاعة قرب من الله سبحانه وتعالى، لو كسبناها هو دلوقتي بيبكي. والله العظيم صدقوني الساعة اللي انتوا قاعدينها دلوقتي قدام الحلقة عمالين تسمعوا الدرس ده، هو دلوقتي يعني انتوا لا تتخيلوا دلوقتي هو بيعمل ايه، ده هيجنن. انتوا ازاي قاعدين تسمعوا؟ فيجي لك بقى وانت قاعد بقى حاط رجل على رجل كده، اقلب ما تركزش، يفضل يشتتك لانه مش عايزك تسمع. عشان كده نقول شوفوا قد ايه لما بنخسر، لما هو بيخسر جولة بيبكي عليها قد ايه، بيبكي عليها قد ايه، وبيتصاغر قد ايه. سبحان الله. وهذه الحرب لها صورها، ودي القاعدة الرابعة معنا النهاردة. هذه الحرب لها صورها كتير جدا. هو يعني الحرب دي لها هدفين، هدف بعيد شوية يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ده الهدف البعيد. يبقى الهدف البعيد بالنسبة للشيطان، شوفوا التفكير، إنه ياخدك كده وتكون سبب إنك تخش، إنه هو يكون سبب إنك تخش جهنم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجينا من النار ومن حرها ومن عذابها، ده الهدف الأساسي عنده. إنما في أهداف قريبة منها مثلا إنه يسود عليك حياتك، إنه يخلي حياتك كلها هم وغم وضيق وكرب وحزن، ده من الأهداف السريعة كده، حاجات بسيطة كده يحدفها لك كده. إزاي؟ يجي لك مثلا بالليل في الرؤى ويجيب لك رؤية حزينة قوي محزنة جدا، يخليك طول النهار كئيب. أول ما يشوفك كئيب يبقى فرحان قوي، فرحان جدا، لأنه عايز يخلي حياتك كلها كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة، ومنها رؤيا يكرهها الإنسان، قال السلام هي من الشيطان، وفي رواية رؤيا تحزين من الشيطان، وفي رواية رؤيا تخويف من الشيطان، وفي رواية رؤيا فيها أهاويل ليحزن بها ابن آدم. هو كده، هذه صورة من الصور. صورة تانية انه مثلا يعمل لك مشكله في البيت بتاعك يولع، يعمل اي حاجه بحيث يخرب لك حياتك، يخرب لي حياتي، علشان تعرف قد ايه هو بيبغضك اصلا، علشان تعرف هو قد ايه. يعني انا درس النهارده عايزك تبقى كده مخنوق منه، عايزك كده تبقى انا ان شاء الله هبدا حرب معاه. شوف حديث عجيب قوي، الحديث رواه ابو داود من حديث ابن عباس باسناد صحيح. قال ابن عباس جاءت فأرة فار، خد بالك من الحديث ده، هو حديث جديد وهتسمعه لاول مره، علشان تعرف قد ايه الشيطان هو عايز يسود عليك حياتك باي حاجه، عايز يعمل لك اي مصيبه، رؤيه تخليك قاعد طول النهار كئيب، يعمل لك مشكله في البيت. النبي ابن عباس بيقول جاءت فأرة فأخذت الفتيل، تعرفين المصباح بيبقى له فتيل اللي هو الحبل ده بيبقى مربوط تحت بالجاز مثلا أو بالزيت وإحنا مولعينه من فوق. جاء الفار فأخذت الفتيل، خدت الحبل ده، فأخذت الفتيل فجرت بها على سطح البيت كده، فألقتها فوقعت على الخمر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عليها، فأحرقت منها موضع الدرهم. جات الفتلة دي وهي محروقة كده، متنازلة على السجادة اللي كان النبي قاعد عليها فحرقتها، فأحرقت منها موضع الدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم لما تيجوا تناموا فأطفئوا سروجكم، أطفئوا السراج، اطفئوا النار دي فأطفئوا سروجكم. ليه يا رسول الله؟ بيقولك شوف عدوة الشيطان بيك ممكن توصل الشيطان إنه يعمل فيك إيه. قال فإن الشيطان يدل مثل هذه، يدل الفار ده على هذه فتحرقكم. يا ربي يا يا رب معقول؟ أيوة معقول. مش بقولك هو عدو أصلاً؟ هو عدو. يعني الشيطان يوحي للفأرة أن الفأرة تيجي تشد الفتيل، الفتيل ينزل، ينزل على حاجة تولع في البيت. شفت ممكن عدوة الشيطان تصل لدرجة إيه؟ علشان أقولك خد بالك، هو ما بيطاقش، هو متخذك عدو. أنت إزاي يقولك أترك الصلاة تقوله حاضر؟ إزاي يقولك امشي في طريق المخدرات تقوله حاضر؟ شوف هو عايز يوصلك لإيه؟ سبحان الله، يحرقك في الدنيا قبل ما يحرقك في الآخرة. ممكن يكون في إيه؟ ممكن أعوذ بالله، ممكن يكون في 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 مرض من الأمراض. حمدة بنت جحش رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة، الدم عندها لا يتوقف، فبتقول يا رسول الله إنني أستحاض وحاجة يعني لا توصف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه رقدة من رقدات الشيطان، شيطان جاء على الرحم وظل يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه، فلا يزال هذا الدم ينزل من المرأة، رقدة من رقدات الشيطان. سبحانك يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون واخزي أعدائك من الجن. بعض الأمراض، بعض الأمراض الفتاكة بتكون بسبب فعل الشيطان والعياذ بالله وفعل الجن. ليه؟ سبحان الله، هو عداوة يا جماعة، عداوة، هو متخذ المسألة عداوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل شهادة لأمتي، وكل ده يكون شهادة لأمتي إن شاء الله تبارك وتعالى. بس النبي لما يقول لنا المعنى ده بيقول لنا خدوا بالكم إن شوفوا عداوته ليكم وصلت لدرجة إيه. ممكن إيه كمان؟ ممكن من صور عداوة يحرش بين الناس، يعمل مشاكل بين الناس، يعمل أزمات بين الناس، يخليك قاعد مع أخوك قاعدين ما شاء الله كافيين خيركم شركم، البيت يولع نار بسبب إيه؟ ما تفهمش. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. سبحان الله، أنت بتكلم زميلك في الشغل ما فيش أي مشكلة، مرة واحدة الدنيا قامت وولعت، في إيه؟ في شيطان، في شيطان عايز يولع الدنيا بينكم بين بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم الحديث جابر إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون ولكن رضي بالتحريش بينكم. هو أهم حاجة يحرش بينكم. يعني مثلا نضرب مثال من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة في يوم فقدته لما النبي خرج يزور أهل البقيع، سيدة عائشة لما فقدته طلعت جري ورا النبي. طبعا تعرفين طبعا القصة المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم جه بعد ما شاف سواد كده، فالنبي لما دخل فلقى صدر عائشة رضي الله عنها طالع نازل، فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ أنت الشيطان بتاعك جالك وقالك ده سابك وراح عند واحدة من النساء وهجرك وتركك، أجاءك شيطانك؟ شيطانك جالك يا عائشة رضي الله عنها؟ يا شوف سبحان الله، سبحان الله. بينك وبين زوجتك يحرش بينك وبين بعض، بينك وبين أولادك، بينك وبين جيرانك، سبحان الله، حرب، حرب هو لن يتوقف فيها أبدا، لن يتوقف فيها أبدا. من صور هذه الحرب أيضا سبحان الله بقولك هو عايز يتعسك بأيا كانت الصورة، هو عايز يعني سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف عجيب قوي. الحديث رواه النسائي والطبراني والحاكم من حديث أبي المليح عن أبيه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فعثر البعير، راكب على جمل فعثر البعير، البعير وقع اتقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقط هذا الرجل. فقلت تعس الشيطان، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يقول بقوتي صرحته ويتضخم، يبقى مبسوط قوي كده انه شقلبك وقعك، مبسوط جدا فرحان جدا، فلا تقول تعس الشيطان حتى لا يقول الشيطان بقوتي صرحته. تخيل المسألة بسيطة خالص، فيتضخم كده حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله فإنه يتصغر حتى يكون مثل ذباب. للدرجة دي؟ أيوة للدرجة دي. صور المعركة إيه؟ صور المعركة إنه هيجيلك على أي طاعة أنت هتروح تعملها هيقف لك، هيقف لك يقول لك بلاش دي، هيصبطك عنها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا كده على مسألة الصدقات، أنا هطلع كده صدقة، يجي ربنا يقول لك خد بالك إنك قبل ما تطلع إيديك هتلاقي الشيطان جالك ويقول لك الأولاد، البيت ده، الأولاد محتاجين، ده زوجتك طلبت، ده احنا لسه 7 في الشهر، ده لسه. قال الله الشيطان يعدكم الفقر. الله، أيوة أيوة، هيجي عند كل، هيقف هيقولك لا هنا لا دي لا، اقف معلش بعد إذنك شوي. الله، وإيه كمان؟ ده هيجيلك كمان عند المعاصي، يا سلام يا سلام، المعاصي بقى يجملها لك ويزينها لك ويلبسها لك لباس حلو خالص كده علشان انت تجري وراها، عشان انت تجري وراها. علاقة ولد وبنت حرام، ما ينفعش، ما ينفعش خالص خالص، ما ينفعش بحال من الأحوال، والله ما ينفع بحال من الأحوال. إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ إنه يقول لك أصل ده حب، وحب بريء عفيف، إحنا مش حاجة خالص، إحنا مش حاجة خالص والله، هو مجرد حب، ولكن يزينها لك، يزينها لك. يبقى العري وقلة الأدب وسوء الخلق والعياذ بالله يتصل الأمر عن ذلك، أو يصل الأمر عن ذلك لفحشة، ده حب وشريف وعفيف، والناس تقبل، والناس تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ده العباس لما كان بينظر على المرأة السفعاء، النبي فضل يبعد وشه كده ويقول رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان. ما اللي بيحصل بقى في النوادي وبيحصل في الشوارع وفي الحدائق بين الأولاد والبنات؟ إلا كان الشيطان ثالثهما. البنت ماشية في الشارع والله العظيم ما يتبصلها أصلا، ما يتبصلهاش أصلا. طبعا أنا لا أزن طبعا البنت بجمالها أبدا أبدا، أنا بزن طبعا البنت بدينها، ولكن البنت منظرها على بعضه كده والله العظيم اللي في قلبه إيمان يبغض المنظر ده. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني إيه؟ قال أهل العلم إن الشيطان مهما كانت المرأة دميمة بيجي يبقى يغطيها كده ويجملها في أعين الناس. وفي رواية صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، جملها وزينها وحلها في أعين الناس. يا ربي يا ربي، إيه ده؟ ده 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 المسألة كبيرة جدا، ومش هيسكت عند كده، لا ده ممكن والعياذ بالله يجي لك في في في, في أغلى ما تملك، فعقدتك وفي دينك، فعقدتك وفي دينك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان دي برضو صور من صور المعركة، وهنعرف ان شاء الله هنتعامل معها زي مسألة الوسوسة. يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماء؟ الله الله، فعلا الله هو اللي خلق السماء. من خلق الارض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق الله؟ بيجيلي كده اه فعلا ايوه اه هعمل ايه؟ ان شاء الله هنعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل امنت بالله ورسله فان ذلك يبعده عنه. هنعرف إيه؟ لو وسوس لي انا هعمل ايه؟ وهعرف كمان، هعرف كمان ان الشيطان له اساليب، اساليب كتير قوي. انت خوفتنا، لا انا مش عايزك تخاف، ولكن انا عايز درس النهارده اوصلك معلومه مهمه، مش هيسيبك ولازم تكون قوي. هل معنى كده ان خلاص الشيطان طالما اتمكن من كل هذه الصور وكل هذه الاحوال ان خلاص ما فيش سبيل؟ لا 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 لا، اوعى تقول الكلام ده، ده بفضل الله. شوف كل ده ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيف، ضعيف بس انت اذا كنت قوي، انت اذا كنت قوي. عمرك شفت واحد مصارع طلع بيقول هو اللي قدامي قوي ولا مش قوي؟ لا، انت اهم حاجه انت قوي ولا لا. انا قوي خلاص، ما تبصش اللي قدامك، بفضل الله انت قوي، انت معاك ربنا سبحانه وتعالى، فما تبقاش خايف من حاجه. وخد بالك ان في ياما ناس عدت مرحله الشيطان دي من زمان زمان. يا سلام، عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر. النبي قال ايه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت طريقا الا وسلك الشيطان طريقا اخر. يا عم ده عمر. طب ما هو كان في واحد برضه اجاره الشيطان، اجاره الله من الشيطان، كان في صحيح البخاري وفيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان نبيكم. مين؟ عمار بن ياسر. وام سلمة رضي الله عنها لما مات ابو سلمة فقالت غريب ومات في ارض غربة، والله لابكينه بكاء يتحدث الناس عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سلمة اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا، اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه؟ ما شاء الله. ده مش مساله، مش مساله عمر بس. بعض الناس بيظن ان اللي خلاص فر منه الشيطان عمر بس، لا مش عمر، وعمار برضه، وعمار برضه. بيت ابو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البيت ده الشيطان ما بيخشهوش اصلا، الشيطان ما بيخشوش اصلا. تقول لي بس يا شيخ احمد دول الصحابه، دول الصحابه، ده عمار وده عمر وده ابو سلمة وده بيت ابو سلمة، انما احنا؟ هقول لك ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربنا قال انك لو عبد صح لله الشيطان عمره هيكون لك، هيكون له عليك سبيل ابدا. قال الله وكفى بالله وكيلا. ايوه كفى بالله وكيلا اذا كنت انا عبد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في شان الشيطان قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول مش هقدر أعمل لهم حاجة. إذن في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيعصمها وفضل الله. يا جماعة عصمة ربنا لنا سهلة، عصمة ربنا لنا سهلة، ولكن بحاجات بسيطة جدا إن شاء الله هنعرفها في وقتها. دقيقة طيب هنعرفها في وقتها إن شاء الله. هيكفيك إن ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما الشيطان أعد العدة للحرب, ربنا سبحانه وتعالى برضو هيتعامل مع الشيطان بنفس المسألة. يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, في اليوم 100 مرة أرسل الله له مسلحة من الملائكة. وأنا واقف مع مسألة مسلحة من الملائكة, مسلحة يعني شايلين سلاح, شايلين سلاح هيكونوا إن شاء الله موجودين معانا. لا مش الملك, ربنا معانا سبحانه وتعالى, فإحنا مش هنخاف إن شاء الله. فإحنا إن شاء الله أنا كان درس النهاردة عايز أكد فيه, وطبعا كان في حاجات كتير لسه هتقال نكمل إن شاء الله الدرس الجاي, ولكن درس النهاردة بيتلخص في حاجة مهمة قوي. هو عدو ليك, هو أعد العدة, هو هيبقى قوي جدا, هو عنده همة عالية جدا, هو ما عندوش فرصة إنه يخسر معركة, هو هيفكر في 50,000 طريقة للحرب. وإنت نفس الكلام, إنت ضعيف لو لوحدك, قوي جدا وانت مع ربنا سبحانه وتعالى. هتبقى قوي جدا لو قدرت تعرف هو لو هيضلك هيضلك ازاي, ولو هيتعبك هيتعبك ازاي. هو له جنود, المرأة ممكن تكون من جنوده, هنعرف فتنة النساء وازاي نخلص منها. الشهوة جند من جنوده, فتنة الشهوات ونعد منها ازاي. له جنوده الغناء, الغناء حكمه ايه وهنتعامل مع الغناء ازاي, وفي غناء حلال وفي غناء حرام, هنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى. هنعرف ان من جنوده اصحاب السوء, طب هنتعامل معهم ازاي, هنعرف إن شاء الله. فتنة الشبهات هنتعامل معها إزاي, هنعرف. فتنة الوسوسة, الوسوسة اللي بتقولي بيها كثير للأسف من أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأخواتنا, هنتعامل معها إزاي, هنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. المشاكل اللي الشيطان بيعملها ده كله هنعمله, هنعرف إزاي إن شاء الله, ده كله هنعرف إزاي نواجهه وإزاي بفضل الله نحمي نفسنا. نختم بأثر صغير خالص قد كده هو, علشان أقول لك انت كل ما ترتبط اكتر بالله سبحانه وتعالى هو يضعف جدا, لان المساله مساله حرب قوه. انت كل ما تزود قوتك الايمانيه هو يضعف جدا جدا جدا, وكل ما هو هيزود عندك القوه المعصيه انت قوتك الايمانيه تضعف جدا جدا جدا. قال احد السلف, دخل الشيطان في جسد انسان, الانسان ده ظل يقرا القران ويذكر الله سبحانه وتعالى, فخرج منه الشيطان وهو يبكي بكاء شديدا وهو يقول والله لقد دخلت فيه وانا مثل الجزور, وأنا مثل الجزور زي الجمل حاجة ضخمة جدا, وها أنا الآن أخرج منه بعد طاعته لله وأنا مثل العصفور. انهارت القوة بتاعته لما كان قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان والصلاة دي حلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله. هو الـ 12 خطر اللي الشيطان هيستخدمهم, أو 12 سلاح اللي الشيطان هيستخدمهم معانا في الصلاة, ده اللي هنعرفه إن شاء الله الأسبوع الجاي داخل مدرسة الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة